الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي المحظورات التي فديتها مخففة مثل حلق الشعر، تقليم الأظافر، فهذه ماذا فديتها يا أخانا؟ أحسنت، بالتخيير. بالتخيير نجات بأول. أحسنت. وأخذنا كذلك فدية الأذى. هذا فدية الأذى. طيب، أخذنا نعم، يعني فدية قتل الصيد. تمام، قتل الصيد، فما هي فديته؟ نعم، بما يشبهها ويحكم به ذوي عدل. تمام، اثنين ذوي عدل، أو يدفع قيمة هذا النعم ويطعم بها عددها من المساكين، كل مسكين نصف صاع، وإلا أو صيام، يصوم على عدد المساكين الذين سيطعمهم على عدده. نعم، لا، هذا كله على التخيير، هذا كله على التخيير. الصوم جاء فقط في كفارة اليمين، إن آخر شيء بعد لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. تمام، هذا في كفارة اليمين. أما في كفارة قتل الصيد فعلى التخيير كل هذا الذي يريد، لأنه جاءت بأول. تمام، نعم، فهو يكون على التخيير. طيب، وأخذنا أيضا من المسائل شروط الفدية في المتعة والقران، أنها مثل شروط ماذا؟ الأضحية، مثل شروط الأضحية، أن تكون في السن المعتبرة شرعا، وأن تكون خالية من العيوب، تكون خالية من العيوب، وتكون في الوقت حتى يبلغ الهدي محلة بعد الرمي أو قبله، لكن في اليوم العاشر، في اليوم العاشر، فلا تجزي قبله. واحد قال أنا بذبح في يوم عرفة أو في اليوم الثامن، لا، ما يجزي حتى يدفع من مزدلفة في اليوم العاشر، في اليوم العاشر. نعم، وهناك رخصة لمن لم يجد الهدي في دم المتمتع والقران، ما هي هذه الرخصة؟ عندك صيام ثلاثة أيام في الحج، في الحج يعني في وقت انتظاره للحج. تمام، أو بعد يوم العيد، الثلاثة أيام من أيام تشريق يجوز صومها في هذا الوقت كله، لكن لا يجوز أن يصام الثلاثة بعد انقضاء الحج، لأن الله عز وجل قال وصيام ثلاثة أيام في الحج، الحج استدل به العلماء أن يكون في أيام الحج. نعم.
أيام الحج يعني العشر خلصت، العشر خلاص.
لا، إذا خلصت أيام التشريق اليوم الثالث عشر، يعني يجوز له أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال إذا كان لعذر يصومها فيما بعد، إذا عذر يعني لابد، عذر ليس عن عمد أو عن كسل أو عن تفريط. نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. من ترك واجبا، قاس العلماء فديته بفدية الأذى قياسا، وهذا قول جماعة من أهل العلم. مثل ماذا ترك واجبا؟ مثلا ما أحرم من الميقات. أنا تقدم معنا واجبات الحج. طيب، يعني هذه الفدية المتقدمة إنما جاءت في فدية الأذى، الأذى بمعنى لمن ماذا؟ لمن حلق رأسه وهو محرم، يعني في محظورات الحج، في المحظورات. طيب، فالعلماء قاسوا بقية الواجبات وبقية المحظورات بفدية الأذى، واستدلوا بأثر عن ابن عباس، وهو صحيح أن ابن عباس قال: من نسي نسكه أو تركه فعليه دم، فعليه دم أو فعليه فدية. فإذن القياس مع قول الصحابي، استدل العلماء على أن من ترك واجبا فحكمه حكم من حلق رأسه وهو محرم، فمن لم يحرم من الميقات عليه دم. طيب، من كذلك لم يبت بمزدلفة عليه دم، لأن هذا كلها واجبات. من لم يرمي الجمار عليه دم، ما يفسد حجه لأنها واجبات ليست أركان. أنا تقدم أن الحج يتم بفعل أركانه. طيب، فإذا لم تفعل هذه الأركان بطل الحج. وأما الواجبات فالتي يجب أن يأتي بها، ويأتم من لم يأتي بها لكن حجه صحيح وبعضها فيه فدية، وهذه هي التي ذكرنا، هذا الذي ذكرنا. فكل من ترك واجبا قاس العلماء فديته بفدية الأذى مع أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا معنى قولي: من ترك واجبا كذلك أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وهذا تقدم معنا. من باشر فأنزل، هذا يحمل على من باشر فأنزل. أما من باشر ولم ينزل كما مر معنا أنه لا شيء عليه، لا كفارة فيه، ولكن عليه التوبة، ولكن عليه التوبة. واضح؟ نعم. فهذا معنى قولي: أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. فمن باشر إن كان قبل التحلل الأول فعليه ماذا؟ إذا كان باشر وأنزل قبل التحلل الأول فعليه ما هي الفدية؟ قبل التحلل الأول، فما هي فديته؟ هذا في الجماع، انتبه الآن، مباشرة انتبه، هذا في الجماع، لا تخلط يا أخانا، هذا في المباشرة، باشر فأنزل قبل التحلل الأول، ماذا عليه؟ قالك يا أخانا أحمد النسيت عندك، عليه بدنة. ما إذا باشر فأنزل قبل التحلل الأول فعليه بدنه، وإذا باشر فأنزل بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فعليه شاه. احفظوا هذا، فعليه شاه. هكذا أخذنا. ها نعم، فهو هذا معنى أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل فعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه شاه. قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم. إيش معنى بحرم أو إحرام؟ سيأتي معنا أن بحرم أن من محظورات الحرم، من محظورات الحرم ألا يختلى خلاها، يعني النبت الأخضر لا يحش لا يقطع، ولا كذلك تعضض أشجارها يعني تكسر الأشجار، ولا ينفر صيدها. هذا للمحرم ولغير المحرم، هذا في الحرم المكي وكذلك المدني كما سيأتي معنا كما سيأتي معنا. فقوله هنا: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم، بحرم يعني وقع في أمر محرم أن يفعله في الحرم، طيب، أو إحرام، إحرام عرفنا إذا كان محرم فوقع في محظور من محظورات الحج أو ترك واجبا من واجبات الحج. قال فلمساكين الحرم من مقيم بمكة وأفقي، وهو غير المقيم بمكة، يعني يذبح هذه الفدية للمساكين الذين هم في مكة، من كان حاضر البيت الحرام، وهذا يشمل حاضر البيت الحرام من يسكن ويقيم بمكة من أهلها وسكانها، والأفقي، الأفقي من يفد إليها ويبقى فيها، يبقى فيها يعني إيش يبقى فيها؟ مثلا جاء في رمضان، جاء في شعبان، تتأخر إلى وقت الحج، فيعطى من هذه الفدية، يعطى من هذه الفدية، هذا يسمى أفقي، أفقي نسبة إلى الأفق الذي يأتي من الأفق يسافر إلى مكة، طيب. فلا تختص هذه الفدية بإعطاء أهل مكة فقط، إن بعض الناس ربما يتحرج ولا يبحث إلا عن من هم من أهل مكة، لا، حتى المقيم في مكة، إنسان مقيم أقام شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر هذا يسمى أفقي، فيعطى من هذه الفدية إن كان مسكينا، إن كان مسكينا. قال: وطبعا عندنا دائما نكرر هذا بالنسبة للنسك أو الذبح، عندنا ذبح جبران وذبح شكران، وهذا كل واحد له أحكام. فذبح الجبران وهي ذبح الفدية فهذا لا يجوز للمفدي أن يأكل منها، لا يجوز للمفدي أن يأكل منها. أنت الآن باشرت حتى أنزلت، قلنا عليك بدنة، لا تأكل شيء من هذه البدنة، لا تأكل شيء من هذه البدنة، هذه خالصة للفقراء للمساكين، طيب. وأما دم الشكران فهو دم القران أو التمتع، فهذا يجوز أن يأكل منه المهدي، يجوز أن يأكل منه، واضح؟ نعم. وسيأتي معنا لعله. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني لا يشترط أن يكون في مشاعر الحج، حتى في الفندق، وأنت في الفندق، أنت في مكة، أنت في يعني جدة، أنت في، المهم تكون في الحج، تكون في الحج يعني في أشهر الحج، في أشهر الحج، نعم، فيكون في بكل مكان. قال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي. ايش الفرق بين المتعة والقران والهدي؟ المتعة مو قد اعطيتك الان كل يوم ها اخر شيء هذا كل يوم يبغى فلوس. فقلنا الفرق ان المتعة هو الدم الذي يلزم المتمتع اذا اهل بالمتعة في اليوم العاشر عليه شاه، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى نسك المتعة. ونسك القران نفسه، لكن الفرق ان المتعة ما يكون فيه سوق للهدي طيب او لهذه الذبيحة، والقران يكون فيه سوق للهدي تمام او الذبيحة. واما الهدي فهو ما يتطوع به الحاج، ما يتطوع به الحاج يهديه للحرم صدقة من عنده، لا تتقيد بماذا؟ لا تتقيد بشيء من أنساك الهلال بالحج، لا القران ولا التمتع، إنما هو شيء فضل منه تصدق منه. وهذا الهدي للحرم فيه فضل عظيم. أنت الآن قلت مثلا أريد إبل للحرم، تعطي مثلا شركة هذا هدي من عندي لأريد الفقراء الحرم، يجوز هذا وفيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم، هذا يسمى إيش؟ هدي. هذا يسمى هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى كم؟ 100، وعليه كم؟ عليه واحدة وهي ذبيحة القران، لكن أهدى كم؟ أهدى يعني 100، أهدى 100 من الإبل. نعم. فهذه المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، حكمها حكم الأضحية. الأضحية للمقيم يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي، ولو لغني يهدي لغني. وهكذا دم النسك من متعة وقران وهدي، فله أن يأكل منها وله أن يهدي منها وله أن يتصدق منها، وكل ذلك جائز. قال والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، وهو ما يسمى قلنا دم ماذا؟ دم جبران. قالوا يسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. الآن لو عليك كفارة يمين، لو عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين، هل يجوز أن تقول خلاص أنا واحد من 10؟ لا، لأن كفارة هذا تخرج لغيرك تمام. وهكذا إلا بعض أهل العلم أجاز لمن كان فقيرا فقرا أشد من غيره، كما فعل ذلك كما جاء ذلك في كفارة من جامع في نهار رمضان، هذه كفارة. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال هل معك رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، يعني مثل ما نقول زنبيل أو شيء فيه تمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال اذهب وتصدق به عنه. فقال يا رسول الله على أفقر أهل بيت منا، يعني نحن أفقر الناس. قال خذه فأطعمه أهلك. استدل العلماء بهذا على أن من كان فقيرا فله أن يأكل من هذه الكفارة إذا كان فقره أشد من غيره، لهذا الحديث، لهذا الحديث. وإلا فالأصل أن من عليه كفارة أو من عليه كذلك فدية فإنه لا يأكل منها، هذا هو الأصل، لا يأكل منها إلا إذا اضطر إلى ذلك لحاجته الماسة لذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله شروط الطواف والسعي. يعني حتى يكون الطواف والسعي صحيحا. قال: وشروط الطواف مطلقا: أولا النية، فمن جاء إلى الكعبة وطاف، لكن هذا الطواف ليس مثلا طواف إفاضة، ما جاءت نيته أنه طواف إفاضة، هذا لا يعد طواف إفاضة، لابد من النية، مثل الغسل وغيره. إذا اغتسل ونيته غسل نظافة لا غسل جنابة ما ترتفع الجنابة، صح، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد في الطواف من نية نوع الطواف، هل هو طواف إفاضة، هل هو طواف عمرة، هل هو طواف تطوع، لأن الطواف أنواع، قد يكون طواف عمرة وهو مثلا طواف القدوم للمتمتع، طيب، أو كذلك طواف للقادم من سفر سفرة أخرى يؤدي عمرة أخرى، هذه طواف عمرة، طيب، أو قد يكون طواف تطوع، لأن الطواف فيه أجر عظيم، من طاف بالبيت سبعا كان كعتق رقبة، فيه أجر عظيم، فهو طواف تطوع، لا طواف عمرة ولا طواف إفاضة، فهنا لا بد من تبيين النية، إنما الأعمال بالنيات. لأن قد يقول قائل: هو الآن كده طاف، يعني إيش نيته بالطواف هذا؟ نيته أن يطوف. طيب، نيته أن يطوف، الطواف أنواع، ما هي نية الطواف الذي يريدها؟ أهو طواف واجب؟ أهو طواف تطوع؟ أهو طواف عمرة؟ أو ماذا؟ فهمتم هذا الآن؟ فلا بد من عقد النية في نوع هذا الطواف، في نوع هذا الطواف، والنية محلها القلب. ثانيا، الابتداء به من الحجر، يعني لابد أن يبدأ الشوط من الحجر. أنت أحيانا تدخل إلى الصحن، صحن الكعبة، وتأتي في موقع في وسط الطواف، ليس في أول الطواف، في وسط الطواف، وربما ما تستطيع أن تعكس، الناس يذهبون كذا وأنت تذهب كذا، لا، تذهب مع الناس لكن ليس بنية الطواف، ليس أنك بدأت في الطواف، لا، تأتي مع الناس إلى أن تأتي إلى الحجر، خلاص، إذا أتيت إلى الحجر تبدأ هنا تنوي بسم الله الله أكبر أنك تبدأ في الطواف، أنك تبدأ في الطواف، فهذا يسمى ماذا؟ الابتداء بالطواف يكون من الحجر، لا يكون من الركن اليماني مثلا أو من الركنين الشاميين، لا، وإنما يكون يبدأ أول الطواف من الحجر الأسود. قال: ثم ذكر هنا سنن الطواف، قال: ويسن أن يستلمه ويقبله، وهذا قد مر معنا في حديث جابر، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لما تبدأ تقول بعد ما تمسه أو بعد ما تشير إليه تقول بسم الله الله أكبر، هذا في الطواف الأول، تجمع بين البسملة وبين التكبير. طيب، وأما ما جاء من هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد عن عبد الله بن عمر، أثر صحيح عن عبد الله بن عمر، فلا بأس أحيانا أن يأتي به من أراد الطواف، لا بأس أحيانا أن يأتي به اقتداء بهذا الصحابي الجليل، بهذا الصحابي الجليل، وإن اكتفى بالبسملة والتكبير فيكفي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرق بين أن يعمل المسلم السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعمل بقول صحابي، فالاقتداء إنما جاء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قال العلماء: من أتى به أحيانا ليس على سبيل الاستمرار في كل طواف، فيرجى ألا يكون هناك بأس بذلك، لفعل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الشرط الثاني لابتداء به من الحجر. الشرط الثالث من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره. تجعل البيت عن يسارك مطوف هكذا بالعكس. طيب، وهذا يتعذر، لكن نبه العلماء على حالات قد يغفل عنها بعض الطائفين، منها حمل بعض الطائفين من كبار السن أو من الأطفال. إذا حملت الطفل أو حملت كبير السن، هذا كان موجود في الزمن الأول، ما في كان عربات، وكان بعضهم يحمل أباه يحمل أمه يطوف بها ما تعرف تسير. هذا وقع، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، وجاء حديث ابن عمر يعني عند البخاري في الأدب المفرد أن رجلا كان يحمل أمه ويطوف بها ويسعى بها، فجاء عند ابن عمر وقال له: أرأيتني قد وفيت حقها؟ وهو لما يحملها يقول: كنت لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. يعني جعل ظهره مثل البعير المذلل اللي يمشي واحد واحد، والبعير أحيانا تذعر وتخب هكذا وتضر بمن فوقها، أما أنا ما أذعر يمشي واحد واحد يعني. فجاء عند ابن عمر وقال: يا ابن عمر، أرأيتني قد أديت حقها؟ قاله: لا، ولا بزفرة واحدة ما أديت حق هذه الأمة لعظم حقها. الشاهد من هذا الأثر أن منهم من كان يحمل أمة، وربما إلى الآن بعضهم يفعل هذا، أو يحمل مثلا طفل له ما تعب من السعي أو من الطواف. فنبه العلماء على أن إذا حمله على ظهره أن يجعل يده على يسار الكعبة، أن بعضهم ربما يحمل الولد على كتفه هكذا وجهه هذه الجهة، فتكون يده ليست على يسار الكعبة، يعني هذا اليسار صح ما ستكون على يسار الكعبة. لو الآن الكعبة هذه، طيب هذه الكعبة تمام، وأنت تريد تطوف، أنت تريد أن تطوف مثلا، لو مثلا أنت الآن تطوف هكذا، لو حملت الولد هكذا وجهه هذه الجهة، يده اليسار ليست على ماذا؟ على يمين، على يسار الكعبة، وهذا الطواف مخالف. أو بعضهم يحمله بالعكس، يجعل رجلاه هنا الخلف، طيب، ووجهه خلفه، يعني الولد هكذا الولد، يعني يضع رجليه هنا مش هكذا تمام. فإذا أين الآن ستكون يد الولد هذا؟ في اليمين، لأن يمينه بيكون هكذا الآن، هو الطفل بيكون هكذا، وهذا مخالف. فنبه على ذلك العلماء أن هذا الطواف حتى يكون طوافا صحيحا لا بد أن يوجه الطفل إلى جهة اليسار. طيب، وهكذا من حمل أمه أو أباه أو كبير السن يحمله على هذه الهيئة، يضع رجليه هنا تمام حتى يكون يساره، ولا يضعه هنا مثلا أو هنا هكذا، أو يجعله هنا ويجعل رجلاه متدلية في الخلف، هذا سيكون على يمين الكعبة. أنتم هذا الآن، فهذا قد تقع الحالة، ها؟ يقع مثله نعم، حتى الكل يعني تكون الكعبة عن يساره، تكون الكعبة عن يساره. فهذا شرط. قال: ويكمل الأشواط السبعة. يعني لو أن إنسانا أراد العمرة أتى بخمسة ثم قال: خلاص تعبت أنا، يكفي هذه الخمسة، ما يصلح، لا بد أن يكون الطواف سبعا في جميع أنواع الطواف. ولو كان طواف سنة، ما تجد أجر الطواف إلا إذا أكملت سبعة أشواط. إذا هو أقل من سبعة الأشواط فهذا لا يعد طوافا، لا يعد طوافا، ولا تصح العمرة لمن طاف أقل من سبعة، ولا يصح طواف الإفاضة لمن طاف أقل من سبعة. لابد أن يطوف سبعة أشواط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. قال: وأن يتطهر من الحدث والخبث. هذا شرط خاص بالطواف، الطواف يشترط فيه رفع الحدث الأصغر والأكبر على قول جمهور أهل العلم. فلا يجوز أن يطاف بالبيت من غير طهارة. قد جاء حديث في هذا المعنى سيأتي ذكره، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وجاء في حديث عائشة أيضا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، نهاها أن تطوف بالبيت. طيب، وأيضا حديث صفية حابستنا هي، معناه أنه سيمنعها من الطواف، سيمنعها من الطواف. فهذه الأدلة كلها تدل على أن من شرط الطواف أن يكون الطائف متطهرا. طيب، إذا أحدث أثناء الطواف، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذهب ويتطهر ثم يحسب من حيث وقف، الذي فات يحسب له. مثلا طاف ثلاثة أشواط، في الرابع أحدث قبل أن يكمله، ولو يعني بقي له شيء يسير أن يصل إلى الحجر لكن ما أكمل الرابع، إذن يتوضأ ويحسب هذا الرابع الذي سيأتي به، يستأنف ويحسب الرابع فيأتي بأربعة أشواط. طاف خمسة ثم في السادس أحدث، يذهب يتوضأ ويأتي ويكمل. يكمل كم؟ يكمل طوفين، طوافين، واضح؟ وهكذا. فلا لا يعني يفسد الطواف السابق بالإحداث، لا يفسد الطواف السابق بالإحداث. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هي شروط الطواف. ثم قال هنا والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. يعني مثلا في السعي، السعي لا يشترط فيه الطهارة، لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، فلك أن تسعى بين الصفا والمروة من غير طهارة، لكن لا شك أنه الأفضل والأكمل أن تكون على طهارة ولا تتعمد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر الله عز وجل إلا وهو على طهارة، وهذا من باب تعظيم ذكر الله عز وجل، فأنت ستذكر الله، ستدعو، ستقرأ القرآن، فينبغي أن تكون على طهارة في السعي. لكن لو مثلا تسعى على طهارة ثم أحدثت، يعني غلبتك بطنك فخرج شيء منها، طيب، فهنا لا تشدد على نفسك، ما يلزمك أن تخرج في زحمة الناس تتوضأ، ربما يبغى لك ساعة أو أكثر ثم تأتي وتستأنف، ما يحتاج هذا، فتكمل سعيك ولا شيء عليك. طيب، هذا بالنسبة للسعي. وغيره من الأعمال، غيره من الأعمال إلا الصلاة طبعا يشترط فيها الطهارة، إذا جاء وقت الصلاة لابد أن تكون على طهارة، لكن غيرها من الأعمال والعبادات فالطهارة فيها مستحبة، كالمكث في المسجد خصوصا في الحدث الأصغر، أما الأكبر ورد فيه الخلاف، وكذلك قراءة القرآن وفي الأصغر والأكبر حدث فيه خلاف، أو المكوث في المسجد أو نحو ذلك، فلا بأس أن تكون بدون طهارة، لكن في الطواف وفي الصلاة هذا لابد من الطهارة. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أخرجه الترمذي. وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، ويدل عليه حديث عائشة وحديث صفية وغيرهما. قال وسنة، يعني سنة في الطواف، الآن سيذكر سنن الطواف. قال وسنة، وقد أشرنا إليها في سنن الحج، لأن الطواف من الحج، لكن هنا من باب التأكيد. قال أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا قد تقدم معنا، وهذا قلنا في طواف القدوم خاصة، أما في طواف الإفاضة، في طواف كذلك العمرة التي هي ليست سفر، ليست هي قدوم، فلا يلزم أو فلا يسن هذا الفعل، إنما هذا قلنا في طواف القدوم وله حكمة. من يقول لي ما هي حكمته؟ إظهار قوة المسلمين. نعم، أن فعل ذلك حتى لأن كان المشركون في عمرة القضاء ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب في السنة السابعة يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عمرة القضاء لما رد من الحديبية في السنة السادسة. طيب فكان المشركون ينظرون إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند طواف القدوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرين يدلان على قوة المسلمين، الأول الطباع والثاني الرمل، وهو قلنا تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى. قال ثانيا يعني من سنن الطواف أن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، في الثلاثة فقط يرمل إن استطاع إلى ذلك، وإن وجد زحام فهي سنة. وهذه قاعدة ينبغي أن يراعيها الحاج والمعتمر، وهو إذا كانت السنة فيها مشقة وفيها ضرر عليك أو على غيرك فتركها واجب، تركها واجب لأن الضرر حرام، وأما فعل السنة مستحب، فما يعمل المستحب ويرتكب الحرام، مثل ما تقدم في الحجر الأسود، في كذلك يعني الطواف بعض السنن، بل حتى في الواجبات رخص النبي صلى الله عليه وسلم كترخيصه للنساء والضعفاء من الدفع من مزدلفة بعد آخر الليل، هذا من باب الرخصة. طيب من باب الرخصة والتيسير، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه، يعني لا يسن في الطواف الأطوفة الأخرى للطباع والرمل. قال رمل ولا الطباع. وشروط السعي، الآن بدأ يبين متى يكون السعي صحيحا، متى يكون السعي صحيحا. قال وشروط السعي النية، هذا لابد أن تسعى بنية، هل هذا السعي سعي عمرة أو سعي حج، لأن قلنا بالنسبة للسعي لا يشرع إلا في حالتين اثنتين، الحالة الأولى في العمرة لأن من شروط أو من أركان العمرة السعي من أركان العمرة، تمام، والثاني يكون في حق الحاج بجميع الأنساك، لكن المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، أما المفرد والقارن فله سعي واحد لأنه لا عمرة عليه، فهو إما أن يسعى عند قدومه فليس عليه سعي في اليوم العاشر، وإما أن يترك السعي عند قدومه فيلزمه السعي في اليوم العاشر. واضح هذا الآن؟ فهمت؟ ما فهمت؟ الآن مثلا أنت قارن، تمام، أنت قارن عليك في نسكك هذا سعي واحد، جيت الآن من اليمن إلى السيل الكبير، أنت الآن قارن على سبيل المثال تذهب تطوف بالبيت، هذا الطواف على الكل، تمام، طواف القدوم، تطوف بالبيت. طيب الآن تقول أنا سأسعى، خلاص تسعى بعد الطواف تبقى في الإحرام، تمام، في اليوم الثامن مع الناس حج، انتهيت من ميناء من عرفات من مزدلفة جيت إلى الرمي، رمي الجمرة، الجمرة الكبرى، طيب انتهيت من الرمي عليك طواف الإفاضة، ذهبت عملت طواف الإفاضة خلاص ما عاد تسعى تطوف فقط لأنك سعيت أول ما قدمت، لكن لو أحرمت من الميقات وأنت قارن ذهبت مباشرة للكعبة وطفت ثم قلت خلاص طواف السعي سأتركه في يوم خلاص تترك السعي يلزمك في اليوم العاشر، هذا بالنسبة للقارن. وبالنسبة للمفرد نفسه نفس العمل القارن كما تقدم، لكن الفرق هو الهدي فقط، أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وكلاهما يبقيان محرما، يبقيان محرمان إلى أن يعني اليوم العاشر. واضح. أما المتمتع لا، المتمتع عليه سعيان، فلما يأتي متمتعا يأتي يطوف لا بد أن يسعى ثم يتحلل، خلاص انتهى يعني الآن من إحرامه، يتحلل ثم في اليوم الثامن يفعل مثل ما يفعل المتمتع والقارن والمفرد. فبعد أن يطوف طواف الإفاضة يلزمه أيضا ماذا؟ سعي. فهمت هذا الآن؟ نعم. هذه هي الفروق بين الأنساك الثلاثة، وقد ذكرنا ذلك لكن لعلك نسيت أو كنت غائبا. نعم. هو نفسه إذا قدمت إلى ما كنت مسافر، قدمت إلى مكة من سفرة، هذا يسمى طواف القدوم. هو ده حق العمرة؟ نعم. لا لا لا، خلاص يعتبر طواف عمرة هو يسمى طواف قدوم. فهمت هذا الآن؟ نعم. تمام، يعتبر سفرة هذه، يعتبر قدوم. أي نعم، يعتبر سفرة هذه، يعني تطوف طواف القدوم، تفعل مثل ما يفعل من طاف ولما أتى من بلده، لأنك أنت الآن أحدثت سفرا، أحدثت سفرا. فهمت هذا الآن؟ خلاص يطوف طواف غير قدوم، خلاص هو قد قدم إلى مكة. إذا أراد أن يطوف أو يخرج إلى التنعيم مثلا بعضهم، ما عليه طواف قدوم هذا، خلاص، لأنه هو ما قدم من سفر أصلا. هذا لمن قدم من سفر يسمى طواف القدوم. أي نعم، بعضهم حتى يسميه طواف الزيارة، زيارة لأنه جاء زائرا من بلد آخر. نعم. هذا هو الشرط الأول، وهو ماذا؟ النية. وقد يقول قائل كيف النية في السعي؟ كما تقدم، هل هو سعي عمرة أو سعي حج؟ أن معنا سعيان، سعي عمرة وهذا للمتمتع، وسعي حج وهذا لجميع الحجاج بجميع الأنساك في حجهم، لابد لهم من سعي، سواء كان أتوا به من أول قدومهم أو أجلوه إلى آخر حجهم. واضح. فلا بد من النية، هذا السعي هل هو سعي عمرة أو سعي إفاضة، وتكميل السبعة، لابد أن تسعى سبعة، من الصفا إلى المروة يعد شوطا، ومن المروة إلى الصفا يعد شوطا ثانيا، فتبتدأ بالصفا وتنتهي بأيش؟ بالمروة، تنتهي بالمروة. نعم. قال والابتداء من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا، فلا يجوز أن تبتدي بالمروة وتنتهي بالصفا، لا، تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة. هذه هي شروط السعي. نعم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. إن شاء الله إلى هنا، والله أعلم. نعم.